أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا نتكلم أيها الإخوة والأخوات في أعمال حج التمتع، من أول منسك، أول واجب من واجبات الحج، ونسير خطوة خطوة. وللتذكير بما مر، فإن البعض قد جاء جديدا، ذكرنا أن أول عمل لأجل حج التمتع هو الإحرام لحج التمتع. أول عمل هو الإحرام، ومعنى الإحرام هو عقد التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقلنا يستحب أن يكون عقد الإحرام من المسجد الحرام. إذن هذا هو الواجب الأول. وإذا عقد الإحرام بعد لبس ثوبي الإحرام يعقد التلبية، حرمت عليه محظورات الإحرام التي هي نفس ما مر علينا في عمرة التمتع من التضليل وما شاكل ذلك الطيب النساء. العمل الثاني هو المبيت بمنى شطرا من الليل. لا بد أن نصل إلى منى المبيت بعرفة الخطوة الثانية هو الوقوف بعرفة، أن نقف بعرفة من الزوال إلى غروب الشمس، فتبدأ أعمال عرفة من أذان الظهر من الزوال إلى غروب الشمس. بعد ذلك الخطوة الثالثة أن ننتقل من عرفة إلى مزدلفة. قلنا في مزدلفة يوجد شيئان مر علينا، المبيت بمزدلفة والوقوف بمزدلفة. ما معنى المبيت بمزدلفة؟ هو أن نكون هناك شطرا من الليل، بحيث يطلع الفجر على الحاج وفي وين؟ وهو في مزدلفة. يخرج طلوع الفجر، يبدأ طلوع الفجر ويكون الحاج في مزدلفة. بعد ذلك يبدأ الوقوف بمزدلفة، ويكون الوقوف بمزدلفة يعني التواجد والكون بمزدلفة، هذا شيئين مختلفين، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الآن انتهينا من مزدلفة، وين ننتقل؟ ننتقل إلى منى. وبدأنا أمس بأول أعمال منى، قلنا يوم العيد هناك كم عمل؟ 3 أعمال في منى. العمل الأول قلنا هو رمي جمرة العقبة، وأمس بحثنا هذا وتكلمنا عن رمي جمرة العقبة. الواجب الثاني الذبح، والواجب الثالث الحلق أو التقصير. نتكلم هذا اليوم عن الذبح، وإذا وسع الوقت ندخل إن شاء الله في الحلق والتقصير. ذكرنا سابقا يعني أمس، قلنا أن عندنا وقوفان، وقوف في عرفة اختياري واضطراري، وعندنا وقوف في مزدلفة اختياري واضطراري. وقلنا الوقوف الاختياري بمزدلفة هو عبارة عن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فلو فرضنا شخص ما استطاع أن يتواجد في مزدلفة بسبب ما، في مزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لو فرضنا أن الإنسان أصابه عارض بأي سبب كان، ما استطاع أن يقف في مزدلفة في هذا الوقت الاختياري، يبدأ الموقف الاضطراري. والموقف الاضطراري من طلوع الشمس إلى الزوال، إلى قبيل الزوال، ولو شطرا من، ولو 5 دقائق، 5 دقائق يكون في مزدلفة من طلوع الشمس إلى الزوال. وإن شاء الله ما حد يصيده هنا إن شاء الله موقف اضطراري فقط هي لأجل المعلومات، لأنه طرح أشياء كثير معلومات، وإلا إن شاء الله الأمور ميسرة في هذه السنوات الأخيرة. نأتي إلى الواجب الثاني من واجبات منى وهو الذبح. بعض المسائل في الذبح لا ترتبط في زماننا هذا بالمكلف، مثلا يشترط في لاحظ هنا يشترط في الذبيحة كالخروف السن المعين، هذا الآن لا يعني نحن الحاج المباشر، الشخص الذي نوكله لكي يذبح عنا هو شخص ماهر يعرف هذه الأحكام ويختار بل الذبيحة من الخروف وغيرها في العمر المناسب. فهنا مثلا ذاكرين الذبح أو النحر الغنم 8 أشهر فما فوق، كيف تعرف أن هذه الغنم الآن هذا الغنم عمره 8 أشهر؟ هذا تحتاج إلى تخصص، يعرف ذلك مثلا من الأسنان. فهنا مثلا في الصورة التي تخرج عليكم في الشاشة مثلا الخروف البالغ 6 أشهر هكذا يكون شكل الضرس الموجود فيه، والذي 8 أشهر ضروسه تكون بشكل آخر، وهكذا. هذه عادة نحن بل تكون هذا شأن شنو شأن الذي يوكل لأجل أن يختار الذبيح الذبيحة. نحن الذي يهمنا الأحكام المرتبطة بنفس الحاج الذبح. فهنا نشير إلى نقاط تهمنا نحن الآن، هناك نقاط يتهم الذي نوكله لأجل الذبح. الذبح تارة يكون بشكل مباشر، الشخص هو يذهب إلى منى إلى المكان المخصص للذبح ويباشر الذبح فبها ونعمت، ولكن هذا عادة لا يتيسر، فإما أن يذبح بالمباشر أو بالتوكيل. والطريقة المتعارفة الآن في زماننا وشنو مسألة الوكالة، فلا بد للحاج غير المباشر للذبح أن يوكل الغير في أن يذبح عنه. ليش إحنا نشترط التوكيل؟ غرضنا من هذا أن من لم يوكل الغير في الذبح هذا لا يجزي أن يأتي الغير ويذبح عن فلان بدون وكالة. يعني فرضنا لو فرضنا شخص هو ذباح ذهب إلى مكان الذبح وذبح عن زوجته، ذبح عن أخيه، ذبح عن صديقه، ولكنه ذاك الحاج الزوجة بل الولد الأخ لم يوكل هذا الذابح، هذا يسمونه ذبح تبرعي. أي شنو تبر؟ تبرع، ما في وكالة، ما في استنابة، هذا لا يجزي عند الفقهاء. فلو فرضنا أن الذابح ذبح عن الغير بلا توكيل من الغير بلا إعطاء الإذ، يقول أنا أدري أنه يرضى، هذا ما يكفي، لابد من التوكيل أو إعطاء الإذ. إذن هذه مسألة نلتفت إليها، إذا ذبح عن الغير بلا توكيل لا يجزي، لا لا يصح، حتى لو كنا نعلم بأن الغير يرضى بذلك. هذه مو بس مسألة في الذبح، هناك مجموعة من الأمور المبتلى بها عند المكلفين يحصل فيها الاشتباه، مثل زكاة الفطرة، هذا من باب الكلام يجر الكلام. زكاة الفطرة شخص يجب عليه هو زكاة الفطرة عن نفسه، كما لو فرضنا بأن الشخص هو ينفق على نفسه والأب لا ينفق عليه، فمن تجب عليه زكاة الفطرة؟ نفس الشخص الذي ينفق على نفسه. كالعادة اعتاد الأب أن يدفع عن من؟ عن ولده منه صغير، هو الولد الآن تزوج وكبر يمكن استقال، يأتي الأب ويدفع الزكاة عن ولده مباشرة بدون أن يقوم الولد الذي هو يقوم بشؤونه، يعني هو قام بشأنه، يعطي وكالة أو إذن إلى الأب في أن يدفع زكاة الفطرة، هذا يسمونه دفع تبرعي، هذا لا يجزي عند الفقهاء. إذن هي مو مسألة فقط في مسألة الذبح، مسألة كثير من الموارد لا يصح التبرع عن الغير بدون استنابة بدون توكيل بدون إجازة. ولهذا ينبغي التنبيه على هذه النقطة، ولهذا إن شاء الله اليوم ك كما ذكروا لكم الإدارة الساعة الثالثة والنصف، بل هذه مسألة ضرورية، إعطاء الوكالة لمن يقوم بعملية الذبح لكي لا يقع الحاج في مشكلة. واضح إن شاء الله هذه النقطة؟ إذن هذه النقطة مهمة، مسألة الوكالة. النقطة الثانية التي نريد أن نشير إليها، هذه الوكالة التي أنا الحاج أعطيها لمن؟ لمن يقوم بعملية الذبح. أوكله في ماذا؟ أوكله في شنو أنا أوكله؟ هذا الشخص الذي يذبح يقوم بعمليات عديدة، مو عملية واحدة. يقوم أولا بشراء شنو؟ بشراء الذبيحة، يقوم بذبحها، يقوم بتوزيعها ثلاثة أقسام كما سنشير إن شاء الله، ويقوم ببعض التصرفات. وأنت قد توكل شخص، والشخص قد يحتاج أن يوكل الغير، قد هو ما يستطيع أن يذبح عن الجميع. إذن لابد أن تكون صيغة الوكالة المعطاة إلى من؟ إلى الوكيل، صيغة شاملة تشمل جميع هذه التصرفات، بأن يقول سيأتي يعني إن شاء الله يقولون لكم هذه الصيغة بعدين: وكلتك في شراء الهدي وذبحه والتصرف فيه على طبق الضوابط الشرعية، ولك أن توكل غيرك. تعطي وكالة واسعة بحيث أن أي شيء يصدر من الوكيل هو مستند إلى من؟ إلى الموكل، إلى الموكل. ولهذا الوكالة التي تعطى وكالة عامة. سؤال إليكم هذا: هل يشترط في الوكالة اللفظ؟ لا بد من التلفظ. وكلتك في أنك تشتري شنو؟ الهدية. هل يشترط التلفظ أو يصح بل عقد الوكالة، حصول الوكالة بالفعل بعملية فعل دون تلفظ؟ الآن البيع، مثال البيع، يشترط فيه تلفظ البيع؟ تذهب سوق أبيعك هذه البضاعة بثمن قيمته 10 دينار، تقول قبلته؟ يحتاج؟ لازم؟ زين الوكالة شنو تقول الوكالة؟ لازم لو مو لازم؟ لازم، كلكم تقولون لازم؟ يعني زين بس يعني بسونها أكيد اليوم. خب، ذكر الفقهاء بأنه، بس يعني أقول لكم كمسألة فقهية، إحنا ما نقول لكم الصيغة اللف، يصح الوكالة عن طريق الفعل، وهي تنفع الأشخاص الذين حجوا في سنوات سابقة يمكن مو ملتفتين إلى إجراء عقد الوكالة باللفظ. تصح الوكالة بالفعل. كيف بالفعل؟ أنا أأتي أعطي ثمن الهدي لمن؟ لمن يقوم بمسألة شنو؟ الموكل والمفوض لمسألة الذبح. أنا أعطيه الثمن، وأقصد من إعطاء الثمن، أقصد من هذا الإعطاء أنني أوكله في كل ما يرتبط بالذبيحة. أنا ما قلت أوكلك نفس إعطاء الثمن لمن له، بل للمتصدي للتصرف في الهدي نفس إعطاء الثمن لهذا المتصدي أكون أقصد به إعطاءه الإذن والوكال. هذا كافي لو مكافي؟ قال الفقهاء هذا كافي. ولهذا لو فرضنا يعني بعضهم يسأل، يعني كان يسألنا أنه بعض السنوات قد واحد مثلا ما ملتفت إلى هذه المسألة أنه وكلتك وما شاكل ذلك، لو فرضنا أن الشخص أعطى الثمن للمخول ومن له شنو؟ المتصدي للتصرف، وكان قاصدا من الإعطاء شنو؟ إعطاءه التفويض، هذا لا مشكلة فيه. واضح إن شاء الله؟ وإن كان التلفظ إنسان يكون أفضل وأحوط حتى لا يقع في مشكلة، ولكن لو لم يحصل التلفظ وحصلت بل التوكيل بالفعل يصح، كما أن البيع يصح بالفعل. أنا أعطيه الثمن بقصد أن أتملك البضاعة، والمشتري يعطيني البضاعة بقصد أن يتملك الثمن، كذلك أيضا في مسألة الوكالة. نعم، قلنا تلفظ هذا قدر متيقن، الآن نقول لا ما التلفظ مو شرط، يمكن أن يكون عن طريق الفعل. يعني الزوجة عندما تعطي الزوج مثلا مبلغ وتكون قاصدة بهذا الإعطاء أن توكله في شؤون الهاج، هذا هم كافي. إذا أنت تريد تدفع خم نفس لا مشكلة، لابد أن توكل. يعني ما هاي مسألة مهمة نبينها، ما يشترط أن يكون الثمن الذي يدفع من الحاج، لكن لابد أن يكون الذبح مستندا إلى الحاج. فرق بين المال الفلوس وبين استناد الذبح إلى من؟ إلى الحاج. للمال لا يشترط أن يكون المال مني، ولكنه لابد أن أستنيب الغير أن يذبح عني ولو بماله. يعني أنا أنوب، تفرض الآن تذبح إن شاء الله مال حملة، أنوبك في أن تذبح عني وإن كان هذا من مال غيري، مو مهم. إحنا قاعد نتكلم عن شنو الآن؟ عن الاستنابة. المال من وين؟ ما يهمنا. المال سيكون من كيسي، من كيس رئيس الحملة، من كيس الزوجة، من كيس الزوج، من كيس العم، ما يهم. واضح؟ لا يشترط أن يكون الثمن من نفس الحاج، المهم هو الاستنابة، المهم هو الإذن. الزوجة تأذن مثلا لك أن توكل الغير، أو تأذن لهذا الذبح أن يذبح عنها، المال من وين ما يهم. واضح إن شاء الله؟ أنا بقى نقطة نقطة، إذا في سؤال اذكره أفضل حتى يصير المسألة واضحة. هذا نقطة تتعلق مسألة الوكالة. سؤال، كلنا نذكر أسئلة. إذا كان الحاج نائبا عن الغير، يجي نيابة، الحاج عنده نيابة، الحاجة عندها نيابة عن الغير، نيابة عن أبيها، عن أمها، عن شخص آخر، هل يشترط في التوكيل للذبح أن يذكر اسم المنوب عن أو لا؟ أنا الآن جاي الحاج نيابة عن أمي، أريد أن أعطي الوكالة في الذبح إلى من؟ إلى المتصدي للذبح. هل لابد أن أقول وكلتك في أن تذبح عن أمي؟ لابد أن أذكر اسم أمي أو أذكر أمي؟ أو لا يشترط ذكر شنو؟ ذكر المنوب عن؟ شنو تقولون؟ هم إحنا نسألكم بعدين نجاوب حتى شوية يصير إثارة. أنتوا شنو في ذهنكم؟ إذا أكثركم صرورة الظاهر صحيح؟ في هناك نيابة، بعضهم جاي نيابة بس قليل. زين الآن نريد نعطي اليوم وكالة، اليوم إن شاء الله المتصدي لأخذ الوكالة بيأخذ وكالة. زين إذا كان الشخص عند نيابة، كيف يأخذ الوكالة في مورد النيابة؟ ملتفتين شيخنا؟ ملتفتين هذه الأمور؟ فماذا نفعل حينئذ؟ هل لابد من ذكر المنوب عن أو لا؟ تفضلوا، ماذا تقولون؟ ما فضلها من الجوائز من المسابقة يخليها أبو مصطفى. نعم لازم يذكر، تشددون على الناس كل شيء لازم. هنا ذكر الفقهاء ذكر السيد السيستاني مد ظله أنه لا يشترط أن يذكر اسم المنوبع. وكلتك في أن تذبح الهج، ويقصد الذبح الواجب عليه. بس أنا عندما أقول وكلتك، ماذا أقصد؟ وكلتك في أن تذبح ما وجب علي، ما أردته، ما أقصده. وأنا لو كنت مباشر ماذا أقصد من الذبح؟ الذبح عن من؟ عن الغير. أنا لو كنت مباشر ماذا أقصد؟ أقصد الذبح عن الغير. فيكفي أن أقول وكلتك في أن تذبح الهج بس، وأنا أقصد من هذه الوكالة الذبح عن الغير. مو لازم وكلتك أن تذبح عن أمي فلانة ابنة فلان عمرها كذا، محتاج. هذا لا يشترى. ولكن تعرفون بعض الحجاج يحبون الاحتياطات، يحبون أنه حجتهم تكون من كل الجهات مسدودة. لا بس وكلتك في أن تذبح عن من أنوب عن فلان، ولكن لو لم يذكر ذلك وكان قصده من النيابة أن يذبح عن المنوب عن، هذا يجزي. ليش أذكر هالأسئلة؟ لأنه مرت علينا في الحاج، لأن بعضهم كان عنده نيابة يقول أنا عندما أجريت صيغة التوكيل ما التفت إلى ذكر اسم المنوب عن. النقطة الأخيرة في مسألة الهادي. الهادي بحسب الأصل يقسم إلى كم قسم؟ 3 أقسام. الآن هذا الذباح الشخص الذي أعطيناه الوكالة إذا ذبح بحسب القاعدة أقسام 3، يوزع هذا إلى أقسام 3. ثلث يكون للحاج له أن يأكل منه، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث يهديه للمؤمنين. هذا مقتضى القاعدة في وين؟ في مسألة توزيع الهدي إلى أقسام 3. إهن الفقهاء اختلفوا، هل هذا التقسيم واجب أو مستحب أو بعضه واجب والباقي مستحب؟ خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء كالسيد الخامنائي يقول كله مستحب، هذا مو مستحب أن توزع الذبيحة إلى أقسام 3، هذا أمر مستحب. بعض الفقهاء الآخرين يقولون كلها واجب أو احتياط وجوبي. بعض الفقهاء يقول التصدق بالثلث على الفقراء واجب، وأما الهدية للفقراء أو الأكل منه شنو؟ مستحب. هذا كله إذا تيسر ذلك، يقول الفقهاء إذا أمكن. وأما إذا لم يتيسر ذلك ولم يمكن ذلك، فكما يحصل في زماننا اللي يروح الذبح يعرفون بعد مقاصب خاصة، ومو على كيفك أنت تقوم بسهولة تقسم الذبح أقسام 3 وتحدي قسم الثلث تحديه للفقراء بل للمؤمنين وقسم كذا. فمع فرض عدم إمكان ذلك هذا لا إشكال فيه، يمكن أن فقط يذبح، ولا يشترط حينئذ التقسيم الثلاثي. والذي يتولى مسألة الذبح عادة يعرف هذه الأحكام، فقط أردت أن أبين ذلك. واضح إن شاء الله؟ فلا يوسوسن شخص يقول أين ثلثي، أريد أن أكل من الثلث. واضح؟ وين يجي من الثلث؟ ما شاء الله هناك المجازر والمقاصب، أريد أن أهدي الثلث للفقراء، عادة لا يتيسر ذلك. نعم هناك طرق شرعية تعلم الذباح، نعم لنا علاقة ما نذكر هناك. إذا جلسنا مع الذباح والذي يأخذ الوكالة نحن نعطيه طريقة حتى تتخلص من المشاكل، ولكن هذا لا تهمك أنت كحاج، فلهذا أنا لا أذكرها الآن، هذا نذكرها مع من يأخذ الوكالة بعد ذلك من الحجاج في طرق للتخلص من هذه المشاكل. هذا ما يرتبط بمسألة الذبح أو الناحر. والذبح عادة الواجب أن يكون في منى، ولكن إن لم يتيسر ذلك قال الفقهاء له أن يذبح في المكان الذي يتيسر. شوفوا مثلا لاحظوا هنا هذا الجدول يخرج لكم على الشاشة، صحيح الجدول؟ لاحظوا 3 أثلاث: الأكل من الهادي، التصدق، الإهداء، الخميني كذا كذا، الخامنائي يستحب يستحب يستحب، السيد الخوئي، الشيخ التبريزي كذا، الأحوط وجوبا الأكل منه، والأحوط وجوبا التصدق، والأحوط وجوبا الإهداء، وهكذا. هذا جو السيد السيستاني مثلا يقول الأكل منه لا يجب، أما التصدق على نحو الاحتياط الوجوبي، والإهداء لا يجب، ولكن ذكر في المنسك أن هذا مع الإمكان، وإلا مع عدم الإمكان لا يضر، مو مشكلة. نعم متوقف يعني مثل الاحتياط الوجوبي، يعني ما عنده فتوى الشيخ. بعض العلماء يتوقفون، التوقف في قوة الاحتياط الوجوبي، فترجع إلى الغير الأعلم فالأعلم. هذا ما يتعلق بمسألة الذبح، انتهينا من الذبح. نأتي نتكلم عن الحلق أو التقصير. ساعة كم الآن؟ شوية نتكلم، 1:15، زين 5 دقائق بعد زايد. الحلق أو التقصير، وهنا عدة نقاط في الحلق أو التقصير. النقطة الأولى الذي يسألها كل حاج صرورة، يجب علي أن أحلق؟ خائف على هالشعار، أو لا يجب علي أن أحلق؟ فهل يجب الحلق أو يخير بين الحلق والتقصير؟ المشهور ومقتضى الاحتياط هو الحلق، فالحلق لا إشكال أنه لو حلق الحاج فإنه على كل الآراء مجزي ويصح. نعم، هل هو واجب أو لا؟ هنا اختلف الفقهاء، فجماعة من الفقهاء قالوا أنه يجب الحلق على الصرورة، الذي يحج أول مرة حجة الإسلام يجب عليه ذلك إما فتوى أو احتياط وجوبي، ومنهم السيد السيستاني والسيد الخامنائي الذي أكثر لعله كثير من الحجاج يقلدونهما. فالسيد السيستاني والسيد الخامنائي يقولان الأحوط وجوبا هو الحلق. السيد الزنجاني يفتي بوجوب الحلق، يجب الحلق. السيد الزنجاني وهو من الفقهاء العظام الكبار الذين هم في دائرة الأعلمية يقول يجب الحلق. هذه إذن طائفة من الفقهاء. طائفة أخرى من الفقهاء يقولون بالتخيير، مثل السيد الخوئي رضوان الله عليه، الشيخ الوحيد الخراساني من الفقهاء العظام في قم المقدسة، الشيخ الفياض أيضا يقول بذلك. إذن هذا رأي فقهاء آخرين، فكل يعمل بتقليده. بل حتى الذين يقولون بالتخيير يقولون الأفضل الأحوط أن الإنسان يراعي الحلق، خصوصا مع ورود الروايات الكثيرة الواردة في التأكيد على الحلق حتى لغير الضرورة. رحم الله المحلقين، قال ثم رحم الله المحلقين، قال ثم رحم الله المحلقين، ثم قال ورحم الله المقصرين. إذن التقصير صار بعد ثلاث مرحمات للمحلق، ووردت روايات عديدة في ثواب التحليق. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى في الحلق أو التقصير. النقطة الثانية، هل لابد أن يكون الحلق بالموسى أو يصير بالمكينة الحديثة؟ المكينة الحديثة صفر مثلا، فهل يجب أن يكون الحلق بالموسى هذا بالموس، أو يصح الحلق بالمكينة الحديثة التي تؤدي مثل وظيفة الموس يصير صفر؟ واحد من الحجاج يقول أزيد من الموس، في هناك مكينة حديثة أزيد من الموس، بعد ما أعرف شيء أزيد من الموس، بعد ما أدري يشيل الجلد يعني ما أدري. فيقول إذا الموس يصير هو أي مكينة أقوى من الموس، شايف مكينة زي من الموس يا أنا ما أشوف. أحد الحجاج أخبرني يمكن متخصص في الحلاقة، لا أزيد من الموس مو نفس الموس، لا ما خانق أزيد هو. خب لا بس، إذن هل يصح بالمكينة الحديثة أو لا؟ هنا اختلف الفقهاء. أنا أذكر بعض الآراء المهمة، بعد كل يعمل بتقليده. التفتوا، السيد الخوئي، السيد الخميني رحمة الله، السيد الإمام رحمة الله عليه، يقول لا يصح الحلق بالمكينة الحديثة، لا بد من الموس. وكذلك السيد الخامنائي قال الأحوط وجوبا أن يكون الحلق بالموس، ولا يصح الحلق بالمكينة الحديثة حتى ولو كانت صفرا. إذن السيد الخامنائي، السيد الخوئي، السيد الخميني كلهم يقولون بأنه لا يصح بالمكينة الحديثة. وفي قبال ذلك ذهب جماعة كالسيد السيستاني مد ظله، كالسيد الزنجاني مد ظله، كالشيخ الفياض، قالوا بأنه يصح بالمكينة الحديثة التي تؤدي بلي صفر، يعني رقم صفر، يقول هذا كافي، لا يجب عليه أن يحلق بالموز. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وأنهي وأقف حتى نكمل بكرة. إذا استلزم الحلق الإدماء، يقول شعري أنا واحد يعرف أن هذا رأسي فيه مشاكل، إذا حلقته يخرج الدم، والدم والإدماء من محظورات الإحرام، قلنا من محظورات الإحرام شنو؟ إخراج الدم من البدن، فهني صار مشكلة. من جهة تقولون يجب الحلق، من جهة أخرى أنه خروج الدم من محظورات الإحرام، فماذا يفعل الحاج لو استلزم من الحلق الإدماء؟ بعضهم تعرفون بشرته فيها مشكلة ويعرف نفسه أنه إذا حلق يخرج الدم، شنو وظيفته؟ يحلق مع أنه يعرف أنه يعلم أنه سيخرج الدم، مطمئن، مو ما يعلم، مطمئن أنه سيخرج الدم. شنو تقولون أيها الإخوة الأعزاء؟ فش يسوي هذا؟ إن حلق خرج الدم من محظورات الإحرام، إن ما حلق هم خالف وجوب الحلق، يعني ما يحلق. نعم يحلق.
حتى لو يسمونه يا شيخ ما يطلع من بدني، يعني انا لو احلق لواحد بشنتر.
لا تحلق لواحد عجل ليش شنتر. هنا ذكر الفقهاء، لاحظوا التفتوا ايها الاخوه، ذكر الخامنائي انه عليه ان يقصر اولا ثم يحلق. اللي يقلد الخامنائي يقول ليه ما تقدر تهرب من الحلق، جايت انك جايت تقصر اولا ثم تحلق، واضح ان شاء الله. سيد الخامنائي يقول الذي يعلم ويطمئن ان الحلق يستلزم الادماء يجب عليه اولا ان يقصر ثم يحلق. سيد السيستاني يقول انا محلولة عندي، يحلق بالمكينة الحديثة، وعادة المكان الحديثة شنو؟ ما يوجب خروج الدم. المكائن الحديثة إذا حلق بالموس بيطلع الدم، أما لو حلق بالمكائن الحديثة لن يخرج الدم. ولكن لو فرضنا أنه قال حتى بالمكائن الحديثة بيخرج الدم، يقول له يقول يسقط وجوب الحلق، فهنا ماذا وظيفته؟ يقصر. وبعض الفقهاء الآخرين قالوا لا يقصر ابتداء. لو فرضنا أن الشخص يقول أنا ما أعلم ما أدري، ساعات وساعات، نقول يجب عليك أن تحلق، ما دام لا تعلم يجب عليك أن تحلق. يقول فلو حلق وخرج الدم، التفتين أنت حلق وخرج الدم، نقول ليس عليه الكفارة. هناك بعض المسائل أيضا مرتبطة بالحلق وتنبيهات في الحلق، يحصل اشتباهات في الحلق، نتعرض إليها غدا إن شاء الله تعالى، وللحديث تتمه. إلا عند سؤال عن ما ذكرناه اليوم أيضا يتفضل. هذا بكرة، نعم بلي، هو تحلق مثل التقصير، مثل في التقصير يقصر لنفسه يحلق لنفسه، بس تقدر تحلق لنفسك تقدر بالمكينة الحديثة مثلا إذا كنت تقلد السيد السيستاني. نعم، هذا بكرة من بينه، يعني سنبين اشتباهات أن الإنسان بل لا يحلق لغيره قبل أن يحلق أو يقصر لنفسه، لابد أن يتحلل هو ثم يقوم بعملية التقصير. نتكلم بكرة عن هذا، لأن تصير اشتباهات حسب التجربة، من نبه على بعض التنبيهات التي تحصل فيها اشتباهات. واحد يبدأ من الرقبة، واحد متعود يبدأ من وين؟ رقبة، وهذا زال شعر الرقبة، إزالة الشعر من محظورات حرام، ما نقول بكرة ما يصير شيء من الرقبة، وين يبدأ؟ يبدأ من الرأس. في تنبيهات بكرة إن شاء الله تتعلق بالحلق. إذا انتهينا من الحلق شنو يصير؟ نبدأ في أعمال مكة، ويأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاتكم الله يسلمكم إن شاء الله.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد. شو أحوالك؟
الحمد لله.
صرت أحسن؟
واجد أحسن. زي الفل. صراحة في الجدول. كان في واحد والله في واحدة الأخيرية متوقف لعله.
احتياط وجوب يعني.
لعله متوقف.
وين متوقف؟
ذكر قول غيره ولم يعلق ولعله متوقف.
اي متوقع احتياط وجوبي، يعني ما جاب رأي في المسألة في الإهداء.
زين، يعني احيانا وش يسوي في التصدق والإهداء؟
قلنا ما لك علاقة، عادة ما يصير الآن، ما يمكن، أنتم ما يجيبوا لك الذبيحة حق توزعها، عرفت؟ هذا شغل الذباح. الذباح يعطونا طريقة شرعية نعطيه انت ما اعطيته وكالة في كل ما يتعلق بالهج، وكلتك في كذا. هو عنده عادة وكالة عن الفقراء، هو فهو يهب إلى الفقير، هو ياخذ وكالة عن الفقراء في أنه يستلم الصدقة عنهم، يستلم الهبة عنهم. فهو الذباح بيأخذ جزء من الذبيحة بيقبضها عن من؟ عن الفقير، عن الفقراء، وتنتهي المسألة. واضح؟ خدمتكم. احنا نذكر المشهور اللي يقلد كذا، اللي يقلد لتقليد خاص، يعني اسئلته عادة نبين كلام مشهور، الذين خصوصا الاحياء اكثرهم الاحياء، الا السيد الخوي لان اكثرهم، واذا في شيء مرتبط بفضل الله يعني اسالوا عنه بعدين. عادة نجيب راي المشهور، راي الاحوال، يعني ما يخالف الفتوى. تفضل. حياك الله. الله يسلمك.
سيد الحمناء الحين اللي يعلم بيطلع دم يقصر، بعدين
يحلق. نعم.
اللي ما يعلم
يحلق.
يصير يسوي طريقات اللي يعلم؟
لا ما يصير، ما يصير تقصير، ما له حق قصر. يعني الا ما يعلم مباشرة يحلق. يحلق الحلق، يجب عليه الحلق. حياك الله. حياك الله. كيف احوالكم
شيخنا؟ بخصوص حق التقصير بعد، زين انا قلت تمام، بس مو متاكد ان الماكينه اللي بستخدمها تقص، يصير احلق في البدايه وبعدين استخدم
الصفر؟ لازم انت تطمئن، تطمئن، لانه اذا ما سوي صفر هذا يسمى تقصير، مشكله.
لا انا بسوي صفر بس اول شيء بستخدم الماكينه عشان اخفف وبعدين استخدم.
ما الماكينه صفر؟
لا
لا لا، لازم ماكينة صفر، لازم تستعمل، ما يصير تستعمل ماكينة رقم ثلاثة وبعدين تروح شنو، تروح بعدين مثلا شنو تروح، لأنه السيستم إذا تخلي ماكينة رقم اثنين أو ثلاثة هذا قاعد تقصر في الحقيقة، ما تحلق. والتقصير ما يصح، تقعد تزيل الشعر الآن تمحرم، ما يصح. لابد أن تستعمل ماكينة صفر أو موس، لازم تتأكد أن اللي قاعد تستعمله صفر أو موس. أما لو تستعمل ماكينة مو صفر رقم ثلاثة رقم غير، مشكل، يعني انت قاعد تقصر في الحقيقة، هذا محلق، وتقصر انت محرم. مع ان السيد السيستاني يقول لا بد ان تحلق ولو بالماكينة الحديثة، فلازم تتأكد انه الماكينة التي تستعملها ماكينة صفر.
يكون صفر احنا بس مو متأكد انها مثلا يمكن شعيرات صغيرة،
ماكو مشكلة، هم صفر عالي، اللي هي صفر كافي، بقاء شعيرات وكذا ما يضي. يقول لك العرف تحلقت، اللي يشوفه يقول لك اللي يشوفه حلقت خلاص. بس لو واحد بيسوي ماكينه ويحب عليه مش بالموس، ما في مشكله، ناس يحبون احنا نسوون بالماكينه وبعدين نسوون بالموس، ما في مشكله. بس الموس الماكينه صفر، درجات صفر.
واضح.
في يعني
في الظاهر يعني مفرون، في حلاقين وكذا، في حلاقين وكل شيء، مجموعه مهيئين الامور.
زين شيخنا،
الموس مو مشكلة يعني،
موجود،
أهم شيء يشتغلوا يسوون الشغل
موجود.
شيخنا أنا سوى عملية في الرأس في خياطة،
خطر عليكم
من قبل.
أنت تخلد من هو؟
أنا ما أدري هل إذا نبني هذا.
أنت تخلد من؟
سيد سيستان.
ماكينة سو صفر ما يأثر على العملية، ما يوصل للجلد، الماكينة صفر.
صار نفس.
أقول لو بالماكينة سوي الماكينة السيستاني ماكينة عادي، الماكينة ضرت خافي عن الماكينة سوي ضرر عليه، بس بالماكينة الماكينة صفر. إذا بالموس أخاف يطلع خطير، يمكن خياط أو شيء، الخياط ينفتح. فاستعمل الماكينة، لو لك ماكينة واستعمل أحلق صفر. إذا تستعمل الموس قد خطر عليك يصير، إذا عندك خياط أو شيء. مسألة الطبيب، إذا في طبيب أو شيء، ما مسألة طبية بعد. بس إذا خفت على نفسك الضرر سوي بالماكينة أفضل، وإذا ما حصلت ماكينة وتخاف على نفسك الضرر قصر، عرفته؟ فأنت اسأل طبيب، شوف قول إذا أنا عندي خياط في رأسي وجبت الموس في خطر، لو لا خلاص راح الخياط أصلاً، صار الجلد
من زمان
خلاص، يعني التئم أصلاً وصار جلد جديد. اسأل الطبيب أفضل. أنا مو طبيب، ما لي شغل، ما أقدر أدخل في غير تخصصي. وإذا خفت على نفسك بالمكينة، ما في مكينة قصر.
إحنا ما قال حلقنا
ليش ما تقدر؟
أقول لك على ما قال حلقنا على
صوت. آه آه لا عادي خلاص.
ما ندري.
إحنا ما شاء الله.
يطلع.
ما لي ما مشكلة. هاي سؤال لهم. يلا أجينا.
نقلل السيد الخامنئي يسيب أول شيء صفور بالماكينة سيدة بالنص
سيدة بالنص
وده طلع دام
ما قاهي وما في مشكلة خلي يطلع دام
لما ينشوف عنه
مثل العمال مثل العمال